أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الروايات التي استدل بها على القول المشهور أي التقسيم السداسي. انتهى الكلام من الرواية الثانية. لا زين، نرجع للرواية الثانية اللي هي مرفوعة أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا التي رواها الشيخ الطوسي في التهذيب. بينا في الدرس السابق بأن هذه الرواية من حيث السند فيها مشكلة، وإن شخصنا أن المراد بأحمد بن محمد هو أحمد بن محمد بن منو؟ بن عيسى. شخصنا أنه أحمد بن محمد بن عيسى بالبيان المتقدم، لكن بيها قلنا مشكلة الإرسال، وبيها مشكلة الضبط، وبيها مشكلة القطع. والمقصود بالقطع هنا ما يشبه الأضمار، ما يشبه الأضمار، بل قال المعلم المقال من صاحب هذا الكلام واضح. قلنا بأن مشكلة الإرسال يمكن حلها بالقرينة التي ذكرها الشيخ صاحب الوسائل، وهي أن في هذا الحديث موجود هذا المقطع، وهو أن الخمس على خمسة أشياء أو في خمسة أشياء: غوص، المعادن، الكنز والغنيمة، ونسي الراوي منه الخامس. هذا موجود في روايتنا. هناك روايتان وإحداهما يرويهما كل منهم، يروي كل منهم الشيخ الصدوق، إحداهما في المقنع رأسا يرويها عن ابن أبي عمير، هم نفس المضمون أن الخمس يثبت في خمسة أشياء ونسي ابن أبي عمير الخامس. وهناك رواية هي في الخصال، وهذه الرواية في الخصال أيضا يروي فيها هذا المقطع، وهو أن الخمس في خمسة أشياء، ويذكر أربعة، ويذكر أن ابن أبي عمر نسي ماذا؟ الخامس. بهذه القرينة نستطيع استفادة منها في رفع الإرسال في روايتنا، وأن المقصود حدثنا بعض أصحابنا، المقصود به هو من ابن بعض أصحابنا هو ابن أبي عمر، لأنه هو الذي نسي ماذا؟ نسي الخامس. فهذه القرينة نستفيد منها في رفع الإرسال، لكن قلنا تبقى مسألة القاف، مسألة الرافع. المهم هي الرافع. القاف هم يمكن تشخيصه بأنه هو عبارة عن ماذا؟ هو مثلا عبارة عن الإمام الصادق الذي في الخصال الرواية يرويها ابن أبي عمر بوصائف عن من؟ عن الإمام الصادق عليه السلام. وممكن أن يكون قال لي عن الإمام الصادق هو صاحب هذا الكلام، هو الذي قال هذا الكلام، لكن تبقى مشكلة الرافع. مشكلة الرافع احنا ما ندري أنه كيف رفعها ابن أبي عمر. الرافع غير الإرسال، الرفع غير الإرسال. وما نؤمن به أن ابن أبي عمر عندما يروي عن شخص مباشرة فذاك الشخص ثقة، لأنه لا يروي إلا عن ثقة. أما عند رفع الرواية أو روى عن أشخاص بوصائف، ما عندنا دليل على أنهم لابد أن يكونوا ماذا؟ فقاعات. ونحن نحتمل في هذا الرفع أن هناك وصائف موجودة واضح بين ابن أبي عمر وبين قائل هذا الكلام، وهذه الوصائف موضحة منه، ولا يمكن تصحيح هذه الوصائف بمجرد أن الراوي هو ابن أبي عمير. فمن هذه الجهة لا نستطيع الحكم بصحة هذه الرواية. هذا الذي قلناه في الدرس السابق. لكن بالرغم من هذا قد يقال في مقام تصحيح سند روايتنا، قد يقال بأنه يمكن تصحيح رواية التهذيب على أساس القرينة التي ذكرها الشيخ صاحب الوسائل، وذلك بهذا البيان، ببيان أن ما يثبت بهذه القرينة هو وحدة الرواية، أن الرواية واحد، وأن الراوي هو ابن أبي عمير. القرينة اللي ذكرها صاحب الوسائل يعني عندما تجينا روايتين وتذكر نفس المقطع الموجود في روايتنا وتقول ومع القرينة الخاصة وهي أنه نسي الخامس، وتصرح تلك الروايتان تصرحان بأن الراوي هو ابن أبي عمير، نستفيد من ذلك أن الرواية واحدة وأن الراوي هو ابن أبي عمير. فالمستفاد من هذه القرينة وحدة الرواية، أن الرواية واحدة باعتبار القرينة الخاصة وباعتبار وحدة المضمون، مضمون واحد، الخمس على خمسة أشياء، يذكر أربعة ويقول نسي الراوي منه الخامس، فباعتبار وحدة المضمون والقرينة والنسي الخامس نستفيد وحدة الرواية وأن الراوي هو ابن أبي عمير. وهذا معنى أن هناك رواية واحدة رواها ابن أبي عمير ونقلت لنا بطريقين، نقلت لنا بطريقين، أحدهما ما في التهذيب وهو يتضمن زيادة ليست موجودة في الطريق الآخر، والثاني الطريق الثاني وما في الخصال، ما في الخصال، وهو لا يتضمن هذه الشنو الزيادة. طبعا المقصود بالزيادة اللي هي محل الاستدلال في محل كلامنا، تقسيم السداسي، رواية الشيخ التهذيب بها المقطع الذي يشترك فيه مع رواية الخصال، وهو شنو أن الخمس يجب فيه خمسة أشياء، يذكر أربعة وينسى خامس، لكن بها إضافة، هذه الإضافة اللي هي يستدل بها على أن التقسيم شنو سداسي على قول مشهور. إذن هذه الرواية الواحدة التي يرويها ابن أبي عمر رويت لنا بطريقين، أحدهما ما في التأليف وهو يتضمن الزيادة، والآخر ما في الخصال شفت الصدوق وهو خال من هذه الزيادة. المشكلة السندية في روايتنا، في روايتنا وهي ما في التأليف، المشكلة السندية كما هو واضح وقلنا في الدرس السابق هي تتمثل في الإرسال والقطع وماذا والرافع. أمكن التغلب على الإرسال باعتبار أنه فهمنا من الروايتين اللتين ينقلهما الشيخ الصدوق في المقنع والخصال أن الراوي هو منه هو ابن أبي هو اللي نسأل الخامس. هنا قاعد يقول أحمد بن محمد بن عيسى أنه عن بعض أصحابنا ذكر أنه خمسة تجب فيها الأشياء ونسي منه الخامس، قرينا على أنه هو منه وابن أبي عمير، وبهذا تخلصنا أو تجاوزنا مشكلة ماذا الأرسال. مشكلة القاطع، مشكلة القاطع هم يمكن تجاوزها بهذا الاعتبار أنه ابن أبي عمير في رواية الخصال وفي في رواية الخصال بالتحديد هو الرواية عنه عن إمام الصادق، في رواية الخصال رواها عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا أيضا يشكل قرينة بعد فرض اتحاد الرواية وبعد فرض أن الراوي هو ابن أبي عمير، يشكل قرينة على ماذا؟ على أن لا قطع في الرواية وأن قال هذا الكلام هو الإمام ماذا؟ الإمام الصادق عليه السلام. فأيضا يمكن التجاوز مشكلة القاطع اعتمادا على رواية ماذا؟ رواية الخصال. تبقى مشكلة الرافع، تبقى مشكلة الرافع. هنا يقال أنه بعد ثبوت وحدة الرواية وبعد ثبوت أن الراوي هو ابن أبي عمير، حينئذ يتعين تفسير الرافع في رواية التهذيب بمعنى يساور ما ورد في رواية الخصال وهو قوله عن غير واحد، عن غير واحد. هناك الرواية عن ابن أبي عمر عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام. في رواية التهذيب أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض أصحابنا رفع الحديث قال فهمنا بقرينة رواية القصاب أن الإمام الصادق هو قال هذا الكلام. الرفع لابد من تأويله بما يساوق ما ورد في رواية القصاب وهو أنه عن غير واحد، يعني الرفع هذا يقصد به، هذا يقصد به، وإن كان مخالف للاصطلاح لكنه يقصد به هذا، أن ابن أبي عمير روى عن الإمام الصادق بواسطة متعددة بأكثر من واحد، أنه روى عنه بواسطة متعددة أكثر من واحد، هو روى عنهم عن الإمام ماذا؟ عن الإمام الصادق. هذا هو المقصود بالرفع، يعني لابد أن يفسر الرفع بهذا التفسير. وبهذا المدعى هذا أنه يمكن التغلب على كل المشاكل السندية في رواية التهذيب التي هي محل الكلام، إرسال قرينة واضحة القاطع ما بي مشكلة، لأن قائل هذا الكلام بحسب شهادة رواية القصاب والإمام الصادق عليه السلام، وهكذا الرافع لأنه بعد فرض اتحاد الرواية، هذا تأملوا به شوية، بعد فرض أن الرواية واحدة وأن الراوي هو ابن أبي عمير، حين يتعين أن نفسر الرفع الوارد في حديثه في حديث التهذيب بماذا؟ بما ينسجم مع ماذا؟ مع رواية الخصال. وكأنه نحصل على هذا الطريق للشيخ الطوسي بهذا البيان، أن طريق الشيخ الطوسي يكون بهذا الشكل، أن الشيخ الطوسي هو الرواية بإسناده عن محمد بن الحسن بن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن الإمام الصادق عليه السلام. هذا سند روايتنا، هي روايتنا وردت بهذا الشكل، الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفع الحديث قال عن بعض أصحابنا، يعني عن ابن أبي عمر أحمد بن محمد، هم قلنا أحمد بن محمد بن عيسى لقراءة متقدمة، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمر عن غير واحد كما في رواية الخصال، لأن فسرنا الرفع بغير واحد عن من؟ عن الإمام الصادق عليه السلام، فترتفع كل المشاكل الثلاثة، وحينئذ يقال بأنه يمكن التعويل على هذه الرواية والاستناد إليها في إثبات وإحراز ماذا؟ وجود الزيادة في الرواية، وبالتالي جواز الاستدلال بها في محل الكلام، وعلى قول المشهور في التقسيم السداسي. وبعبارة أكثر وضوح نوضح المطلب بشكل آخر، وأنه لا إشكال في أنه إذا كانت هناك رواية واحدة وكانت هناك رواية واحدة ورويت لنا بطريقين، أحد الطريقين صحيح والآخر ماذا؟ ضعيف. أحد الطريقين وهو الطريق الصحيح، أحد الطريقين وهو الطريق الضعيف يتضمن زيادة ليست موجودة في الطريق الشنو؟ في الطريق الصحيح. واضح في الطريق الصحيح، لا أشكال أن القاعدة في مثل هذه الحالة هو أننا لا نتمكن من إحراز الزيادة، هذا ممكن إحراز زيادة لعدم ثبوت الزيادة بدليل معتبر، ما ثبت بالدليل المعتبر هو المقدار المشترك بين شنو؟ بين الطريقين، يعني ما أخبرنا به الطريق الصحيح هذا يثبت، أما الزيادة الثابتة بالطريق الضعيف بحسب الفرع هذه لا دليل على ثبوتها ولا إحراز لثبوتها، فلا يمكن الاستناد إلى هذه الزيادة في إثبات أي حكم شرعي. القاعدة في هذا الباب تقتضي هذا، لكن هذا إنما يصح هذا إنما يصح عندما يكون الضعف السندي في الطريق الضعيف يتمثل في ضعف في الرواة الموجودين قبل الراوي المشترك أو قبل الإمام عليه السلام، عندما لا يكون هناك راوي مشترك في هذه الرواية في الطريقين. واضح لي أقول؟ يعني عندما تكون الرواية واحدة، افرض يرويها زرارة وهناك طريقان أحدهما ضعيف والآخر صحيح، الضعف في الطريق الضعيف هو عبارة يتمثل في ضعف الرواة الذين يروون عن من؟ عن زرارة. ضعف الرواة الذين يروون عن من؟ عن زرارة. هذه القاعدة تطبق بشكل واضح، لأنه الزيادة لا تثبت بطريق معتبر. وين الطريق المعتبر لإثبات الزيادة؟ الزيادة موجودة في الطريق الضعيف، والطريق المعتبر خالي من الزيادة، وهذا الطريق الضعيف ضعفه يتمثل بماذا؟ بضعف الرواة الذين ينقلون الرواية لنا عن من؟ عن زرارة، أو ينقلون الرواية لنا عن الإمام عليه السلام. إذن لا نتمكن أن نقول قال الإمام كذا، هذه الزيادة لا يصح لنا أن ننسب إلى الإمام عليه السلام أنه قال هذه الزيادة، مش مدرين من قال هذه الزيادة. نتمكن أن ننسب إلى الإمام أنه قال ماذا؟ هذا المقدار شنو؟ المتيقن. لكن لا نستطيع أن نقول أن الإمام قال الزيادة، أو نقول أن الراوي اللي هو زرارة قربنا حدث بهذه شنو؟ من قال ما حدث بها الزيادة؟ لعله لم يحدث بها الزيادة، وإنما حدث بخصوص المقطع شنو؟ الأول، المقطع المشترك. فإذا لا يمكننا إثبات الزيادة كما ذكرنا. وأما إذا كان الضعف لا يتمثل في ضعف الرواة الذين ينقلون عن الإمام عليه السلام أو عن الراوي المشترك بين الطريقين، وإنما يتمثل في شيء آخر، يتمثل في الإرسال، يتمثل في الراب، يتمثل في القاط، كما في محل كلامنا. في محل كلامنا ما عندنا مشكلة بالرواة الواقعين في سلسلة السند إلى ابن أبي عبيد، ما عندنا مشكلة بهم. في طريق الشيخ الطوسي ماكو مشكلة، لأن الشيخ الطوسي يروي الرواية بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، وسنده إليه صحيح، والصفار ثقة بلا إشكال، عن أحمد بن محمد بن عيسى وهو ثقة بلا إشكال، عن ابن أبي عمر باعتبار قرينة الذي ذكر الشيخ صاحب الوسائل، شخصنا أنه ابن أبي عمر. فماكو مشكلة في الرواة، وإنما المشكلة في الإرسال، المشكلة في الراف، المشكلة في القاطع. فإذا جعلنا رواية الفصال بالقرائن اللي اذكرناها، اتحاد المغمور، نسي ابن أبي عمر الخامس الموجود في رواية التهذيب، جعلناها قرينة على رفع الإرسال وتشخيص أن من يروي عنه أحمد ابن محمد ابن عيسى في رواية التهذيب هو منه؟ هو ابن أبي عمر. وجعلناها قرينة على أن المراد بالرق في حديث التهذيب، ما هو المراد بالرق؟ المراد بالرق هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن ما يساوي ما ورد في الفصال، وهو قوله عن غير واحد. وشخصنا أن قائل هذا الكلام هو الإمام الصادق، فترتفع كل المحاذير ولا توجد مشكلة، وحينئذ يمكن الالتزام بثبوت هذه الزيادة الموجودة في رواية التهذيب وغير الموجودة في رواية الفصال. هذا غاية ما يمكن أن يقال في مقام تقريب دعوى تصحيح هذه الرواية وهي رواية الفصال. لكنه بالرغم من هذا كله مسألة مو كلش واضحة بهالشكل هذا، وذلك لأننا نطرح هذا الاحتمال في محل كلامنا، وهو أن وحدة الرواية ليست واضحة بالرغم من كل هذه القرائن، أن الرواية واحدة مو واضحة بالرغم من كل هذه القرائن، وذلك أننا نطرح هذا الاحتمال. شوفوا احتمال معقول لو مو معقول، مقبول يعني لو مو مقبول، وهو احتمال أن ابن أبي عمر وصل إليه الحديث من دون رفع عن الإمام الصادق عليه السلام، وهو يتضمن المقطع الأول، الخمس في خمسة أشياء كذا وكذا وكذا، وابن أبي عمر نسي الخامس. وهذا الحديث الذي وصله من دون رفع عن الإمام الصادق عليه السلام يضمن المقطع الأول، نقله إلى إبراهيم ابن هاشم كما هو في رواية شيخ صالح. إبراهيم ابن هاشم نقله إلى ولده علي، ولده علي نقله إلى فلان الهمداني، وفلان نقله إلى الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق مدون في كتاب الخصال، قال حدثني فلان الهمداني عن أو حدثني أبي أن اشتبهت مع هذا السنة. المهم أنه وصل إلى الشيخ الصدوق، هذا الحديث الأول اللي وصل إلى ابن أبي عمير، وحدث به أحمد بن محمد بن عيسى، وهو حديث ما به رفع ما به قطع، وإنما فيه شنو؟ في إرسال، لكن مع التصريح بأن الراوي هو ابن أبي ماذا؟ المرسل هو ابن أبي عمير. ونفترض في نفس الوقت أن ابن أبي عمر وصل إليه حديث آخر مرفوع فيه نفس المقطع الأول الذي ورد في الحديث الأول، لكن مع ماذا؟ مع إضافة وزيادة، إضافة وزيادة. هذا الحديث المرفوع الذي وصل إليه مرفوعاً واللي ورد فيه المقطع الأول، وهو أن الخمس في خمسة أشياء، وأيضا نسي ابن أبي عمر الخامس، يتضمن زيادة يتضمن زيادة، وهي المنقولة في رواية ماذا؟ التهذيب، واضح. فنقله كحديث مرفوع إلى أحمد بن محمد بن ماذا؟ ابن عيسى، وأحمد بن محمد بن عيسى نقله حتى وصل إلى الشيخ الطوسي، فذكره الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب. هذا الفرض يعني فرض غير معقول، خصوصا إذا التفتنا، لاحظوا، إذا التفتنا إلى أن هذا المقطع من المقاطع المهمة، وهو أن الخمس يجب في خمسة أشياء، في خمسة أشياء. هذا المقطع تكرر من أكثر من إمام، بل يظهر من الروايات أنه تكرر من الإمام الواحد أكثر ماذا؟ أكثر من مرة، تكرر من الإمام الواحد أكثر من مرة. فأي غير في أن نفترض أن هذا المقطع الذي تكرر ذكر أو مرة من قبل نفس الإمام أو من قبل إمام آخر، لأن الرفع من ندري من قال، ذكر مرة من قبل الإمام عليه السلام خال من الزيادة، وذكر مرة أخرى مقترنا بماذا؟ بالزيادة، وكل منهما وصل إلى ابن أبي عمر، وابن أبي عمر نقل الحديث الأول الخالي من الرفع إلى إبراهيم بن هاشم، ونقل الحديث الثاني الذي فيه رفع إلى أحمد بن محمد بن عيسى، ووصل إلينا كل من الحديثين. حينئذ كيف يمكن أن نحكم بأن الرواية ماذا؟ واحدة، واضح، ونجعل ما ورد في حديث الخصال قرينة ماذا؟ قرينة مفسرة لما ورد في حديث الشيخ الطوسي في التهذيب، مع احتمال تعدد الرواية. بعبارة أخرى، أن القرينة اللي ذكرها الشيخ صاحب الوسائل قرينة صحيحة وفي محلها، لكن ما يثبت بها هو فقط وفقط أن راوي الحديث هو ابن أبي عمار، أن راوي هذا الحديث هو ابن أبي عمار، وهو الذي نسي الخامس السلمي. لكن كون الراوي ابن أبي عمار ما يعني أن الحديث شنو؟ واحد إطلاقا، ما يعني أن الحديث واحد. الراوي هو ابن أبي عمار ويروي هذا المقطع، لأنه هذا المقطع وصله من طريقين، من إمام واحد أو من أئمة المتعددين، وصله بطريقين، وهو نسي الخامس في كل منه، نسي الخامس، لكن أحد الطريقين فيه هذه الإضافة والطريق الآخر ليس فيه هذه الزيادة، ونقل عن أبي عمر. نقول أنه مو ابن أبي، هو ابن أبي عمر. حينئذ لا يمكننا أن نصحح الطريق الضعيف الذي فيه راوي بماذا؟ بالطريق الصحيح الذي ذكره الشيخ الصدوق في ماذا؟ في الخصال. وأن يؤكد هذا هو مسألة تفسير الرافع، بهذا التفسير هذا خلاف، يعني خلاف الاصطلاح جدا، أن يفسر الرافع بقوله عن غير شنو؟ عن غير واحد، هو بمعنى الأساس. وهذا أن فسر الرافع رفع الحديث، وهذا في هذا من هو اللي يقول رفع الحديث؟ منه أحمد بن محمد بن عيسى في حديث الشيخ الطوسي بالتهذيب الذي يقول رفع الحديث، يعني مو قال عن غير واحد من أصحابنا، افتهمنا أن غير واحد هو المقصود به ابن أبي عمير. رفع الحديث يعني من يقول؟ أحمد بن محمد بن عيسى يقول أن ابن أبي عمير رفع الحديث، يعني وصله مرفوع، وصله بهذا الشكل، مو أنه رواه عن غير واحد عن الإمام الصادق عليه السلام. ما يصح التعبير رفع الحديث، قال عن من؟ عن رواية يرويها ابن أبي عمر عن غير واحد عن ماذا؟ عن الإمام الصادق عليه السلام. هذا يبعد هذا الاعتبار. على كل حال، من الصعب جدا تصحيح طريق الشيخ الطوسي في التهذيب اعتمادا على الطريق ماذا؟ على الطريق المتقدم للشيخ الصدوق. هذه هي الرواية الثانية. وأما الرواية الثالثة، الرواية الثالثة هي مرسلة لابن أبي بكير، قرأناها في الدرس السابق، سندها تام إلى ابن أبي عبد الله بن بكير، سندها تام ليس فيها أي مشكلة، لكن المشكلة في الإرسال، لأن ابن عبد الله بن بكير يرسلها عن بعض أصحابنا، ومشكلة الإرسال. تبقى هاي الرواية من حيث الدلالة، العبارة بها هذه في دلالة، إذا تلاحظوها عن أحدهما، عن بعض أصحابه وأصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في قول الله تعالى واعلموا إلى آخر الآية، قال خمس الله للإمام، وخمس الرسول للإمام، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام، واليتامى يتامى آل محمد صلى الله عليه وآله هذا الرسول، والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهم. الاستدلال بهذه الرواية يكون بهذا البيان، أنه الرواية ظاهرة في وجود سهم لله وسهم للرسول وسهم لمن للإمام. صحيح أن الرواية هي ابتداء ليست بهذا الصدد، هي ابتداء في بصدد بيان أن السهام كلها ترجع المال إلى الإمام عليه السلام، لكن قدام ابتدأ خمس الله المال للإمام، خمس الرسول المال للإمام، خمس ذوي القربى للإمام، فهو بصدد بيان أن السهام التي هي لله والرسول ترجع المال إلى الإمام عليه السلام. صحيح وفي هذا الصدد، لكن يفهم منها ظنا بلا إشكال أن هناك سهم لله، وهناك سهم للرسول، وهناك سهم علما لذي القربى اللي فسره بماذا؟ بالإمام. الواضح من الرواية خمس الله للإمام، لابد أن يكون هناك خمس لله، واضح؟
لأن
يكون هناك نصيب من الخمس المن لله وخمس الرسول للإمام. طبعا المقصود به بعد حياته خمس الرسول للإمام، لابد أن يكون هناك يعني ضمنان يفهم منها أنه هناك سهم وخمس المن يختص به منه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا السهم ينتقل للمن، وخمس للقرباء يقول المن أيضا للإمام عليه السلام. إذن يفهم بشكل لعله ظاهر أن هناك سهام لله وسهم للرسول وسهم للمن للإمام. وأما باقي العناوين الثلاثة الرواية ماذا تقول؟ لاحظوا، تقول بعد أن انتهت من ذلك قال واليتامى يتامى آل الرسول. واضح أن الواو هنا ليست عاطفة، الواو استئنافية، يعني ما تريد تعطف اليتامى على الإمام في قوله وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام واليتامى والمساكين، ما تريد تقول. واضح مو المقصود هو بيان أن ذوي القربى قرابة الرسول منه، قرابة الرسول الإمام واليتامى، لا، وإنما الواو استئنافية تريد أن تقول أن اليتامى، يا يتامى، اليتامى الواردوية الآية الشريفة، الرواية نظر إلى الآية صرحت بالآية أن اليتامى هم يتامى آل محمد آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والمساكين منهم مو من غيرهم، وأبناء السبيل أيضا من ماذا؟ من آل الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم تقول الرواية في ذلك فلا يخرج منهم إلى غيرهم. هذا من نفس الإسلام، صحيح أن الرواية ابتداء وأولا وبالذات هي بصدد بيان أن اليتامى ليس مطلق اليتامى، وإنما هم يتامى آل الرسول، والمساكين أيضا مساكين آل الرسول، وأبناء السبيل أبناء السبيل آل الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن يفهم منها ضمنا هذا، يفهم منها أن هناك نصيب لهؤلاء اليتامى، والقرين على هذا هو الذيل عندما يقول فلا يخرج منهم إلى غيرهم، وهذا يفهم منا أن هناك شيء يستحقونه من الخمس، وأن هذا الشيء الذي يستحقونه لا يخرج منهم إلمن إلى غيرهم، أن هذا الشيء الذي يستحقونه لا يخرج منهم إلى غيرهم. المقصود والرواية تحسب كما هو واضح ناظر إلى الآية الشريفة، إذن هي في بصدد بيان الأسهم الثلاثة الأخرى اللي هم عبارة عن اليتامى والمساكين وأبناء السبيل، وأن المراد بهم هم يتامى آل الرسول ومساكين آل الرسول وأبناء السبيل آل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هؤلاء يستحقون من الخمس شيئا، وأنه لا يجوز إخراج ما يستحقونه منهم إلى غيرهم. واضح هذا في ماذا؟ أن لهم نصيب من ماذا؟ من هذا الخمس الذي أشارت إليه الآية الشريفة. هذا غاية أيضا ما يمكن أن يقرر به الاستدلال بهذه الرواية على قول المشهور، واضح اللي يقوله زين. لكن بالرغم من هذا انصاف ان دلاله الروايه ليست كدلاله الروايتين المتقدمتين، الروايتان المتقدمتان دلالتهما على التفسير السداسي واضحه، يعني ما يمكن التشكيك بها. هذه الروايه بها ذكره بهذا التقريب، لكن مو بذاك المستوى الموجود في الروايه الروايتين السابقتين، الرواية الرابعة رواية الريان بن الصيد، والرواية الخامسة رواية زكريا بن مالك الجحفي. نذكرهن حتى تراجعوهن للدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.